أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، على الآخرين في أن يتصرفوا في هذا الأرض ما دام هو يريد أن ينتج من هذا الأرض، فإذا أهملها سقط حقه. فالفرصة هنا التي أوجبت ثبوت الحق لهذا العامل، النظرية تنظر إلى هذا. أما شخص يذهب لمكان الرعي يرعي أغنامه ليستثمر ويستولد وغير ذلك، ويزرع في أرض عامرة لأجل الأكل، لا يملك الأرض ولا يملك ولم يثبت فرصة في البين، وإنما يأخذ الناتج من الأرض، الزرع والما يثمر من الحيوان، حينئذ هذا هو الذي يكون فيه. إذن الفرق بين هذه الأعمال وعمليات الإحياء أن تلك العمليات إنما تكون تخلق فرصة للاستفادة من الأرض أو المنجم أو العين لم تكن قبل الإحياء ميتة، لم تكن فيها أي شيء، لا زرع ولا نبات. الآن يزيل الموانع لإحيائها، منجم تحت الأرض أزال الموانع ليريد أن يصل إلى ذلك المنجم. كذلك نبع ماء تحت الأرض حفر بئرا ارتوازيا للوصول إلى ذلك الماء، فهو خلق فرصة في هذا، والإسلام يرى لأن هذه الفرصة لها قيمة يثبت حقا لهذا الشخص، لم تكن قبل الإحياء فيملكها الفرد ويكتسب عن طريق تملكه لهذه الفرصة حقه في المصدر الذي أحياه. وأما الأرض العامرة بطبيعتها أو الأرض الخضراء بطبيعتها التي يمارس فيها الفرد عملية الزرع أو الرعي، فقد كانت فرصة الانتفاع فيها في الزرع والرعي فقط، هو ينتفع في الزرع ليأكل أو ليبيع، والرعي يرعى الحيوانات، مو أكثر من ليس أكثر من ذلك. أما أنه خلق فرصة هي كانت الأرض عامرة بطبيعتها، عينئذ لا يحتاج إلى شيء آخر، والرعي وموجودة قبل ذلك ولم تنتج عن العمل، تنتج عن العمل الخاص، وأنما الشيء الذي نتج من عمل الزارع مثلا هو الزرع، ولا شك أنه من حقه الخاص لأنه نتيجة عمله، فالزرع يملكه، الثمرة يمتلكها، الرعي وثمار الحيوان هذه يمتلكها، نفس الأرض ولا فرصة فيها ولا له حق في الأرض. وفي هذا الضوء نستطيع أن نستنتج شرطا جديدا في العمل الذي ينتج حقا خاصا في المصادر الطبيعية، مضافا إلى الشرط الأول الذي ذكرناه، وهو أن يكون العمل ذا صفة اقتصادية، وهذا الشرط هو خلق هذا العمل حالة أو فرصة معينة جديدة يملكها العامل ويكتسبه عن طريق حقه في المصدر الطبيعي. فشرطان: الشرط الأول أن يكون العمل اقتصاديا، لا أن يكون العمل احتكارا وابتزازا، والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موجد لفرصة لأن يستنتج من هذا الأرض، لأن يستفيد من هذه الأرض أو غير ذلك من المنجب والعيون المياه. وهذا الشرط إنما يثبت من أجل الترابط بين حق العامل في المصدر الطبيعي والفرصة التي ينتجها العمل في ذلك المصدر. فهذا الشرط فائدته أن هناك عامل وأرض يعمل فيها. كيف نربط بين هذا العامل والأرض؟ إنما نربطه بإيجاد الفرصة، فإذا أوجد فرصة ثبت حق له في هذه الأرض. يقول: فيترتب عليه أنه إذا تلاشت تلك الفرصة التي أنتجها يزول ذلك الحق، لأنه في المصدر الطبيعي كان يقوم على أساس تملكه لتلك الفرصة،
وكما ذكرنا فإذا زالت سقط حقه، وهذا ما وجدناه في الأحكام التشريعية السابقة في الرقم الرابع والخامس، ذكرنا الأرقام 10 في الرقم الرابع والخامس. وأما أعمال الإحياء التي تمنح الفرد العامل حقا خاصا في المصدر الطبيعي كإحياء الأرض واستخراج المنجم واستنباط العين، فإن موقف النظرية منها بعد ما عرفناه من الفرق بينها وبين سائر أعمال الانتفاع والاستثمار، وقلنا وعرفنا الفرق بين أعمال الانتفاع والاستثمار بشكل عام وأعمال الاحتكار والاستئثار، إنما يكون بعد تبين الأحكام التشريعية الإلهية التي تقدم ذكرها، وتلك الحقوق التي تقوم على أساس أعمال الإحياء واختلافها من عمل لآخر كما تقدم بيانه. ومن أجل ذلك على النظرية شرحها. الآن نأتي، بينا معالم هذه النظرية، الآن نأتي هذه النظرية كيف تفسر الفرق بين هذه الأعمال. هذا العمل ينتج حقا، هذا العمل لا ينتج حقا، وإنما يمتلك الثمرة التي أنتجت الأرض. ما الفرق بينهما؟ عمل وعمل. بعد أن أبعدنا العمل الابتزازي وعمل الاستئثاري الاحتكاري، كلها أعمال اقتصادية. لما تثبت النظرية في مورد حقا وفي مورد آخر لا يثبت حقا؟ هذا هو الذي نريده شرح هذا الفرق من النظرية، شرح السبب الذي أدى إلى اختلاف حق العامل في أرضه التي أحياها عن حق العامل في العين التي استنبطها، ولماذا سمح لأي فرد بالاستفادة من هذه العين، من ماء العين، إذا زاد على حاجة صاحبها ولم يسمح لأحد بزراعة الأرض التي أحياها العامل بدون إذنه، ولو لم يستغلها العامل في الزراعة فعلا، لأنه يريد أن يهيئ الزراعة بعد، الفرصة موجودة عنده، لكن ما تأخر ذلك. والجواب عن ذلك يظهر مما اكتشفناه عن النظرية من مجموع ما تقدم من الأحكام، وسيأتي ذلك إن شاء الله، وننهي بحث في هذه النظرية بحول الله وقدره.